من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، في الدرس السابق انتهى الكلام في المقدمات الثلاث التي أراد المصنف بيانها قبل الوصول إلى النتيجة في الأصل في التعبدية أو التوصلية، إذ قد يقال بأن الإطلاق يوصل الباحث إلى أصالة التوصلية، حيث لم إذا شككنا ولم يكن في البين قيد بقصد القربة، فمقتضى الإطلاق هو أن يكون ذلك الواجب توصليا. بيّن المصنف في المقدمات الثلاث، في الأولى بيّن تعريف التوصلي والتعبدي، تعريف حقيقة كل منهما أو تعريفهما، وفي المقدمة الثانية بيّن أن التقييد ممتنع في متعلق التكليف، والمقدمة الثالثة بيّن أن الإطلاق ممتنع أيضا لامتناع التقييد، لأن العلاقة بين الإطلاق والتقييد هي علاقة الملكة والعدم. إذا اتضح هذا استخلص المصنف هذه النتيجة، وهي أنه لا يمكن الاعتماد على الإطلاق اللفظي لمعرفة الأصل في المقام، هل أصالة التوصلية أو أصالة التعبدية. هذا تقدم في الدرس السابق. ثم قبل الانتقال إلى تتميم المطلب، صار المصنف في صدد تعميم هذا هذه النتيجة التي وصل إليها، معرضا بالشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري في رسائله كما ذكر بعض المحققين قال: يمكن الاعتماد على الإطلاق اللفظي ونصل إلى أصالة التوصلية بالبيان الآتي، بالبيان المختصر الآتي: أن الإشكال الثبوتي وهو عدم إمكان تقييد الخطاب بقصد القربة إنما هو بلحاظ المادة، نفس المتعلق وهو صلي لا يمكن أن يتقيد بقصد القربة للإشكالات المتقدمة، للمحذور الثبوتي المتقدم، ولكن يمكن، والحديث للشيخ الأعظم، ولكن يمكن الاعتماد على الإطلاق في الصيغة، في صيغة إفعال، ونصل إلى أصالة التوصلية، وذلك بأن يقال بأن الصيغة تدل على الطلب، فإذا كانت الصيغة بما لها من المادة تدل على طلب تلك المادة، كما لو قال صلي فإن الصيغة تدل على طلب الصلاة، فإذا جاء المكلف بالصلاة يكون قد جاء بالمطلوب، فينبغي أن يسقط الأمر بالصلاة، وإلا لكان لغوا، لأن المكلف جاء بالمطلوب. وهذا يعني كفاية الإتيان بذات الصلاة من دون قصد القربة في تحقق الامتثال، وهو يعني التوصلية. بهذا البيان وصل الشيخ الأعظم إلى الاعتماد على الأصل اللفظي لكن في الصيغة لا في المادة، وقال بأصالة التوصلية. الشيخ المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذه المحاولة للشيخ الأعظم بجواب مختصر وتام، حاصله أن الصيغة تدل على الوجوب، والوجوب بلحاظ التعبدية والتوصلية على حد سواء، الوجوب لا يختلف شدة وضعفا، تقدما وتأخرا، تقيدا وإطلاقا ونحو ذلك في التعبدية عنه في التوصلية، وإنما هو واحد الطلب والصيغة والوجوب في التعبد هو بنفسه في التوصلية، إما هنا يكون وإما هنا يكون، ولا فرق بينهما من حيث الصيغة، إنما الاختلاف من حيث المادة، من حيث المتعلق، فينبغي أن يكون مجرى الإطلاق في المادة لا في الصيغة. وبعبارة أخصار أن التعبدية والتوصلية كما تقدم من أقسام الواجب لا من أقسام الوجوب، فإذا أردنا معرفة الأصل فيهما أيهما الأصل التعبدية أو التوصلية، فينبغي أن يكون الإطلاق جاريا في المقسم لهما، وهو المتعلق أو المادة الصلاة، لا في شيء آخر. الوجوب متساوي النسبة بالنسبة إلى التوصلية والتعبدية، المتعلق والمادة هو الذي يختلف، هو مقسم التعبد والتوصلي. لذلك قال المصنف: فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها. طبعا بمادتها يعني قيد توضيحي، هو يقول من إطلاق الصيغة، لكن أي صيغة؟ لا صيغة مطلقة، مو افعل صيغة بما هي صيغة، وإنما صيغة بما لها من المادة، فمن الإطلاق في الصيغة نحدد الأصل في مدلول المادة. لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها. ليش لا وجه؟ لما تقدم المصنف يقول مما وصلنا إليه من أن التعبدية والتوصلية من أقسام المادة والواجب والمتعلق. هذا المطلب الأول، واضح مشايخنا؟
إن شاء الله.
النقطة الثانية والمطلب الثاني، المصنف يوسع الحديث من قصد القربة إلى قصد الوجه وقصد التمييز. إذ المكلف حينما يأتي بالواجب بالصلاة مثلا، فتارة يطلب منه إتيان الصلاة بقصد القربة، وأخرى يطلب منه إتيان الصلاة بقصد الوجه، قصد الوجه يعني الوجوب أو الاستحباب. فيأتي بالصلاة بقصد الوجوب لا بقصد مجرد قصد الامتثال. وثالثا قد يطلب منه أن يأتي بالصلاة بقصد التمييز، يعني أنها قضاء أو أداء أو حضر سفر إلى آخره. فهل يمكن إجراء الإطلاق بلحاظ قصد الوجه وقصد التمييز؟ فإذا شككنا بأن الصلاة واجبة بشرط قصد الوجوب أو قصد الاستحباب أو لا، فهل هناك أصل في المقام؟ وهكذا بلحاظ التمييز. المصنف في المقام يجيب عن هذا ويقول كل ما تقدم في بحث قصد الامتثال من تصوير الامتناع والإشكالات المتقدمة والأخذ والرد والنقض والإبرام يأتي في قصد الوجه وفي قصد التمييز، لأن قصد الوجه وقصد التمييز إنما هو من متفرعات قصد الامتثال. قصد الامتثال يعني أن يقصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، والأمر المتعلق بالصلاة لا يخلو إما أن يكون بنحو الوجوب أمر وجوبي أو استحبابي، ولا يخلو إن أن يكون هو أمر بنحو الأداء أو القضاء أو بنحو الصلاة القصر أو الكاملة وهكذا. فلما كان قصد الوجه وقصد التمييز من متفرعات قصد الامتثال، فما تقدم من الحديث في قصد الامتثال بتمامه يأتي فيهما، والذي يعني في النتيجة أن الإطلاق ممتنع لامتناع التقييد، فلا يصار إلى الإطلاق، وإنما الإطلاق اللفظي حيادي من هذه الجهة. قال ولا الاستظهار، يعني هاي معطوفة على لا وجه، فانقدح بذلك أنه لا وجه، وبعد ولا وجه الاستظهار، لا وجه الاستظهار التوصلية، ولا وجه الاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، يعني مثل قصد الوجه قصد الوجوب أو الندب مما هو ناشئ من قبل الأمر. كل ما هو يعني الشيء المشترك الآخر بينهما، على سبيل عبرت قلت بأن قصد الوجه وقصد التمييز من متفرعات قصد الأمر قصد الامتثال، هو أساسا قصد الامتثال وقصد الوجه وقصد التمييز لماذا صار ممتنعا، أو قل قصد الامتثال لماذا صار ممتنعا؟ لأن هذه القاعدة تقول كل ما يتحصل من الأمر لا يمكن أخذه قيدا في الأمر، هذا اللي هي القاعدة اللي من البداية اعتمدناها وسرنا عليها. قال ولا الاستظهار عدم اعتبار مثل قصد الوجه مما هو ناشئ من قبل الأمر، كل ما هو يأتي من الأمر لا يمكن أخذه قيدا فيه في الأمر، مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها، في اعتبار قصد الوجه فيها في الواجبات العبادية. واضح إن شاء الله؟ ثم قال مصنف نعم إذا كان الأمر في الآمر في مقام إلى آخره. إلى هنا تبين عدم إمكان الاعتماد على الإطلاق في تحصيل أصالة التوصلية أو التعبدية. طبعا الإطلاق إذا تم وصلنا إلى أصالة التوصلية. قد يقال مصنف أيضا يقول هناك طريق آخر، سبيل آخر لإثبات أصالة التوصلية، وهو ما يعبر عنه بالإطلاق المقامي. فإذا ما تقدم كان بلحاظ الإطلاق اللفظي، الآن يشرع المصنف في بيان الموقف بلحاظ الإطلاق المقامي، وذلك بأن يقال إذا كان المولى والمشرع في مقام بيان تمام ما له الدخل في أغراضه وسكت عن بيان شيء، فإن ذلك يدل على عدم إرادة ذلك المسكوت عنه. المثال المشهور الذي يذكر في المقام كما مثلا في نواقض الوضوء، الفقيه حينما يذكر في رسالته العملية نواقض الوضوء ويعدد مثلا 1-2-5، خروج الدم من البدن عند الجرح مثلا، هناك من يسأل بعد الوضوء وحصل جرح في يدي وخرج الدم، هل هذا ناقض للوضوء أو لا؟ أنت شن راح تجاوب؟ شو تقول له؟ لا هذا مو ناقض. شنو الدليل؟ الفقيه ما ذكر، ولا واحد من الفقهاء ذكر في الرسالة العملية أن خروج الدم من البدن ليس ناقضا، ما ذكر هيك، وإنما من أي شيء علمنا بعدم ناقضيته؟ من عدم ذكر الفقيه لهذا الحدث، لهذا الفعل في ضمن النواقض، هو في مقام البيان واقتصر على ذكر 5 نواقض، 5 أحداث هي تكون ناقض، سكت عن بقية الأشياء، إذن كل ما عدا 5 ليست من النواقض. وهكذا حينما يأتي ويعدد الفقيه مثلا مبطلات الصلاة أو يعدد أجزاء الصلاة، فإذا عدد أجزاء الصلاة وذكر هذه الأجزاء 10 مثلا، يجي واحد يسأل الفعل الفلاني الكذا ما أدري فعل معين، هذا من أجزاء الصلاة أو لا؟ جواب لا، مو من أجزاء الصلاة. ليش؟ ما ذكروا الفقهاء في ضمن أجزاء الصلاة. فهنا شنو نعبر عنه؟ أن المتكلم إذا كان في مقام بيان تمام مراده وسكت عن ذكر شيء ما، فسكوته كاشف عن عدم جزئية غير المذكور أو عدم ناقضية غير المذكور أو لآخره، بعد كل بحسبه. في المقام كذلك، أن الشارع من زمن أول البعثة للنبي صلى الله عليه وآله إلى زمن استشهاده على مبنى، أو إلى زمن الغيبة الكبرى على مبنى آخر، إذا تتبعنا هذه النصوص القرآنية والروائية لا نجد، أو قبل هذا عفوا لا نجد، من زمن البعثة إلى نهاية زمن التشريع نجد أن الإمام أن المشرع في مقام بيان تمام مراده، بيّن جميع الواجبات، حيثيات الواجبات وأجزائها وتفاصيلها ونواقضها وكفارات إلى آخره، وبين المستحبات، وبين موقفه من المعاملات وإلى آخره، فهو في مقام بيان تمام مراده وأغراضه. الخطوة اللاحقة، ومن خلال التتبع لم نجد أنه ذكر أن الصلاة لا تصح إلا بقصد الامتثال، لم نجد في ضمن بياناته في ضمن بيانات الشارع أنه تعالى لا يرضى بالصلاة إلا عن قصد الامتثال، لا يرضى بالصوم إلا عن قصد الامتثال. فإذا قصد الامتثال لا يكون معتبرا في أغراض المولى، لا يكون معتبرا في الامتثال. لماذا؟ لأنه بالإطلاق المقامي ننفي هذا الاعتبار. فإذا في كل مورد شككنا أن قصد الامتثال معتبر أو غير معتبر في المتعلق التكليف، فصحيح أن الإطلاق المقامي غير تام ولا يجري، إلا أنه بالاعتماد على الإطلاق المقامي نقول بعدم اعتبار قصد الامتثال في التكليف، والذي يعني أصالة التوصلية. قال: نعم، إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، يبين تمام ما له دخل في تحقق الغرض، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره، مو بالضرورة إلا أن يكون متعلق التكليف، لا، داخل وين؟ في تحصيل الغرض، تحصيل الملاك، ومعه سكت، يعني مع كونه في مقام البيان سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال، هذا سبعة هنا من ومعه سكت في المقام، نشرح في بيان محل حديثنا أنه بلحاظ قصد الامتثال، ومعه ومع كونه في مقام البيان سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، في حصول الغرض من الواجبات، كان هذا السكوت قرينة على عدم دخله في غرضه، على عدم دخل قصد الامتثال في غرض المولى، وإلا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة. وإلا يعني لو كان قصد الامتثال له دخل في تحقق غرض المولى والمولى سكت ولم يبينه، كان ذلك شنو السكوت؟ كان السكوت نقضا لغرضه، لغرض المولى. نعم، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصول الغرض، كان هذا كان السكوت قرينة على عدم دخل قصد الامتثال في غرض المولى، وإلا لو كان لقصد الامتثال دخل في الغرض ولم يبينه المولى لكان سكوت المولى نقضا لغرضه وخلاف الحكمة. هذا بعد راح يبين أنه مولى له غرض وما بينه فنقض غرضه، وهو واضح لا يتناسب مع المشرع الحكيم. واضح مشايخنا؟ ثم قال: فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام. هذا شروع في بيان مقتضى الأصل العملي، وهو يأتي في مرحلة ثالثة أو ثانية على أن المقام في عرض اللفظ أو بعده. المهم السؤال في المقام الذي شرعنا فيه: هل أن قصد الامتثال معتبر في متعلق التكليف؟ هل هو معتبر أو لا؟ أجبنا سابقا بأنه معلوم الاعتبار في بعض الواجبات فهي عبادية، وغير معتبر في واجبات أخرى فهي توصلية. في موارد الشك سألنا ما هو الأصل، شرح المصنف في بيان أن الأصل إذا كان يراد له من يتحصل من الإطلاق اللفظي فالإطلاق اللفظي ممتنع، ثم فتح باب آخر وهو الإطلاق المقامي، فهل يمكن الاعتماد على الإطلاق المقامي أو لا؟ فصير ترتيب هكذا، لاحظوا وياي: إذا تمكنا من إجراء الإطلاق اللفظي فبها ونعمت، وإن لم نتمكن فيصار إلى الإطلاق المقامي، إذا تمكنا من تحصيل النتيجة بلحاظ الإطلاق المقامي فبها ونعمة، وإلا فيصار إلى ما يقتضيه الأصل العملي. فإذا أردنا بهذا الترتيب فيصل المرحلة الثالثة الأصل العملي. إذا أردنا لا أن نقسم بلحاظ الأدلة الاجتهادية والأصل والأدلة الفقاهتية، فالأصل العملي يأتي في مرحلة ثانية والأمر سهل. في المقام يقال هذا نقطة رقم واحد. نقطة ثانية، ذكر بعض الأعلام أن الإطلاق المقامي أيضا لا يمكن الاعتماد عليه، فلا بد من الانتقال إلى الأصل العملي. لماذا لا يمكن الاعتماد على الأصل على الإطلاق المقامي؟ لأن الإطلاق المقامي يعتمد على مقدمة مهمة وجوهرية، وهي إحراز أن يكون المشرع في مقام بيان تمام مراده، في بيان تمام ما يتعلق بغرضه، وإحراز ذلك من الصعوبة بمكان من المشرع الاعتيادي فضلا عن المشرع الإلهي، لنكات ونقاط ذكرت في محلها لا ندخل في هذه التفاصيل. المهم، لو قلنا بعدم تمامية الإطلاق المقامي فلا بد أن نحرر ما هو المناسب بلحاظ الأصل العملي، أو قل على كل تقدير لا بد من تنقيح ما يقتضيه الأصل العملي كتحرير للقاعدة العامة في صورة عدم تمامية الدليل الاجتهادي، فما هو مقتضى الدليل الفقاهتي. النقطة الثالثة، المصنف يقول في المقام، إذا نظرنا للأصول العملية فإن الأصل المحكم والأصل الجاري هو أصالة الاشتغال، وهي تقتضي التعبدية لا أصالة البراءة، لا العقلية، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. إذن كنتيجة وحاصل لكلام المصنف أن الأصل في المقام الأصل المحكم في المقام هو أصالة الاشتغال، فبالتالي تقتضي التعبدية. هذه نقطة. نقطة لاحقة، ما أدري صار ثلاثة أو أربعة، لماذا لا مورد لأصالة البراءة؟ لماذا ليس المقام من موارد أصالة البراءة، مع أن المقام من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فإن قصد الامتثال، أرجو الالتفات مشايخنا ويا شوي المطلب بي مو دقة بس لأنهم ما مأنوسون، يعني ما سبق تحدثنا فيه كمطالب. لماذا لا يكون المورد مجرا لأصالة البراءة، مع أنه من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ وقد ذهب المشهور إلى أن البراءة العقلية هي الجارية في مورد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إذ لا فرق بين قصد الامتثال عند الشك في جزئيته أو شرطيته، وبين مثل السورة عند الشك في جزئيتها. ففي حالة الشك في جزئية السورة في الصلاة يكون المورد من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أن الصلاة التي أوجبها الشارع علينا هل هي من 10 أجزاء من دون السورة، أو هي من 11 جزء مع السورة؟ إذا كانت السورة جزء فالصلاة من 11 جزء، إذا كانت السورة ليست جزءان فالصلاة من 10 أجزاء. فصار عندي شك، هل أن المطلوب مني صلاة ب10 أجزاء أو صلاة ب11 جزء؟ قالوا في محله، هنا مجرى للبراءة، فنقول بعدم وجوب السورة ويكتفى في مقام الامتثال ب10 أجزاء. تقريب هذا الكلام، تقريبه أن المكلف يحصل له علم إجمالي بأن الواجب في ذمته هل هو الأجزاء 10 أو الأجزاء 11، ثم يحصل انحلال لهذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بال10 أجزاء وشك بدوي في الجزء المشكوك في الجزء 11. فإذا صار في الجزء 11 شك بدوي يكون مجرى لأصالة البراءة. إذن عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين يكون مجرى لأصالة البراءة، لكن الملاحظ من المصنف في المقام أنه أجرى أصالة الاشتغال، فما مع أن لاحظوا ياي مع أن قصد الامتثال عند الشك في اعتباره في الصلاة فهو من الشك في جزئية أو شرطية قصد الامتثال في الصلاة، وهو من الأجزاء الارتباطية أيضا، فيكون أيضا راجع إلى الدوران بين الأقل والأكثر. فلما لا يقال في المقام نفس الكلام الذي قيل في حالة الشك في السورة، ونجري البراءة ونقول بعدم وجوب قصد الامتثال؟ لماذا قال المصنف بأن قصد الامتثال بمقتضى الاشتغال واجب؟ لماذا أجريت الاشتغال يا أيها المصنف؟ إلى هنا واضح المطلب مشايخنا؟ جيد. في مقام التفريق بين المقامين، بين حالة الشك في السورة وبين حالة الشك في قصد الامتثال، وقع الأعلام في اختلاف شديد، وذكرت مباني مختلفة ومتعددة في تصوير الفارق بين المقامين، بحيث صار عند الشك في السورة مجرى للبراءة وعند الشك في قصد الامتثال مجرى للاشتغال. مما يمكن أن يذكر في المقام وصححه بعض المحققين أن الفارق هو الآتي، التفتوا يا مشايخنا، أن الفارق هو في صورة الشك بالسورة هناك شك في اعتبار السورة في التكليف في الصلاة في المأمور به، هل أن السورة جزء أو ليست بجزء؟ أما في المقام وهو الشك في قصد الامتثال فليس لنا شك في اعتبار قصد الامتثال، بل نحن نجزم، التفتوا إياي، نحن نجزم ونقطع أن قصد الامتثال ليس معتبرا في المكلف به في المتعلق، لما تقدم من الإشكالات الثبوتية والإثباتية. فقصد الامتثال ليس قيدا ولا جزءا في الصلاة قطعا جزما، إنما نشك في ماذا؟ نشك في أن قصد الامتثال من محققات أغراض المولى أو ليس من المحققات، وفرق بين الصلاة وبين غرض الصلاة. إذا شككنا أن قصد الامتثال قيد في الصلاة، هذا صار شنو؟ شك في المأمور به وهو الصلاة، هل أخذت بعشرة أجزاء أو بتسعة أو بأحد عشر جزء؟ أما إذا كنا نعلم ونقطع أن قصد الامتثال لم يؤخذ في الصلاة لا قيد ولا جزء، ولكن الغرض من الصلاة كان يكون انتهاء عن الفحشاء والمنكر، ملاك الصلاة، ملاك غرض الصلاة، نشك هل يتحقق بمجرد الصلاة بذات الصلاة أو بالصلاة مع قصد الامتثال؟ فهو شك في أن قصد الامتثال له الدخل في غرض المولى أو لا دخل له، وهذا يختلف اختلاف كبير عن الشك في أجزاء المأمور به متعلق التكليف. هذا هو الفارق بين المقامين. وبالتالي إذا صار عندي شك في أن قصد الامتثال له الدخل في تحقق الغرض أو لا، فليس عندي علم إجمالي لأقول بأنه انحل إلى علم تفصيلي بالأجزاء العشرة وشك بدوي في الجزء الحادي عشر، لا، وإنما الشك في وين؟ في محققات الغرض، كما أن الصلاة محقق للغرض، أشك هل هناك محقق آخر بانضمامه للصلاة يحقق الغرض أو لا؟ إذن لا مجرى للبراءة في المقام لعدم وجود الشك في التكليف، لأن البراءة مجراها شنو؟ مجراها الشك في التكليف. أنا ما عندي شك في التكليف، عندي جزم بعدم التكليف، عندي قطع وجزم بعدم أخذ قصد الامتثال في التكليف، وإنما عندي شك في كونه له الدخل في في الغرض أو لا. حينئذ الخطوة اللاحقة نقول: ولما علم المكلف أن عهدته اشتغلت، ذمته اشتغلت بالصلاة لتحقيق الغرض، فيشك أن الصلاة تحقق الغرض أو لا تحقق الغرض، فهو شك في الامتثال، أن الصلاة تحقق مجرد الصلاة ذات الصلاة تحقق الامتثال، امتثال بمعنى شنو؟ تحصيل الغرض. فالمكلف يشك أن الصلاة من دون قصد الامتثال تحقق الغرض أو لا تحقق الغرض، فهو شك في الامتثال ويكون مجرى لأصالة الاشتغال. وعليه نقول بجريان أصالة الاشتغال. وأصالة الاشتغال تقتضي لابدية قصد الامتثال، يعني بالتالي تقتضي أصالة التعبدية. واضح مشايخ إن شاء الله؟ قال فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام، يا مقام يعني إذا ما أحرزنا أن الأصالة للتعبدية أو التوصلية من الإطلاق اللفظي أو المقامي، فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل، يعني الأصل العقلي، وبعدين راح يجي الحديث بالأصول الشرعية. فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال، ماكو مورد لأصالة البراءة، أصالة اشتغال. ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني حتى المصنف يقول حتى لو قلنا في الأقل في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين أن المجرى لأصالة البراءة في المقام لا مجرى لأصالة البراءة وإنما الاشتغال فقط، وشرع في بيان أصالة الاشتغال من دون ذكر الفارق بين المقامين، والفارق لعله الذي ذكرناه. فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال، ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وذلك لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مكلف علم باشتغال ذمته وعلم بأن الصلاة صارت في عهدته، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها. واضح بعد إذا اشتغلت الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا علم بأن الصلاة صارت في العهدة فلا بد من الجزم بفراغ العهدة، لا بد من الجزم بالامتثال، وذلك لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها عن العهدة، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان. يعني إذا في المقام المكلف ترك الجزء الذي هو مجرى للاشتغال اللي هو الآن شنو قصد الامتثال، العقاب عليه لا يكون قبيحا. لماذا؟ لأن الاشتغال العقلي ماذا يقول؟ قاعدة الاشتغال، قاعدة الاحتياط، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والذي هو يرجع إلى شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم. وفي المقام هو شنو؟ عد علم أو ما عد علم؟ طبعا حكم العقل راح يصير علم، تيقن باشتغال ذمته فهذا علم باشتغال الذمة، فلا بد أن يكون هناك علم بالفراغ كي يخرج عن عهدة العقوبة، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عن العهدة، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان. يعني إذا ما حصل اليقين بالامتثال العقاب لا يكون قبيحا، والمؤاخذة عليه بلا برهان. لماذا؟ ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة، وهو إذا علم بالتكليف تصح المؤاخذة والعقاب يعني على المخالفة، وهو في المقام علم بالتكليف أو لم يعلم؟ علم بالتكليف، علم بأن الصلاة صارت في العهدة، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة إذا صلى من دون قصد الامتثال، وعدم الخروج عن العهدة بأنه إذا جاء بالصلاة من دون قصد الامتثال لا يحصل له العلم بالخروج عن العهدة، لو اتفق عدم الخروج عنها، لأنه ما ندري احنا حالة احتياط، لو اتفق أنه تبين يوم القيامة أنه الصلاة من دون قصد الامتثال لم تخرجه عن العهدة، فالعقوبة حينئذ في محلها لا يكون عقابا بلا بيان بل ببيان. لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة، إذا جاب الصلاة مجرد ذات الصلاة من دون قصد القربة راح يحصل موافقة للصلاة، ولكنه لا يحصل الخروج من عهدة التكليف. واضح مشايخنا إن شاء الله؟
إن شاء الله.
ثم يقول المصنف: هذا الكلام بتمامه الذي أجريناه في قصد الامتثال يجري في قصد الوجه وقصد التمييز، حذو القذة بالقذة، الكلام هو الكلام. وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز. نعم، يمكن أن يقال، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم